بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته في الدنيا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الاجتماع في الفردوس الأعلى في جنته سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. حديثنا اليوم حول أمر يحتاجه كل أحد، ألا وهو الحديث عن الأسرة وعن الزواج، واختير له عنوان مهمات وأصول في الحياة الزوجية. ولا نعني بالأصول هنا ما هو معروف في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية، الأمور الكلية التي تنطبق أحكامها على جميع الفروع، وإنما هي أمور مهمة يحتاج أن نتذكرها ونذكر بها أنفسنا ونذكر بها غيرنا في تعاملنا مع أزواجنا. رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلق معه من؟ حواء. فكانت بداية هذا الكون بأسرة، ومن آدم ومن حواء عليهما الصلاة والسلام تناسل الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكان سلفنا، بل ومن كان قبلهم من الأنبياء والصالحين، يدعون الله سبحانه وتعالى بالذرية الطيبة وبالزوجات الصالحات. يقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولعظم شأن الأسرة اهتم الله سبحانه وتعالى بذكر أحكامهم في القرآن الكريم وبيان تفاصيل أحكام الأسرة، بدءا من الرغبة في الزواج من الخطبة، وانتهاءا بالفراق إما بطلاق أو موت. بل سورة كاملة في القرآن عنوين لها بسورة الطلاق، وهذا يدلنا على اهتمام الإسلام بالأسرة اهتماما بالغا. فكان ولا بد من التذكير ببعض هذه المهمات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية والقولية. وكانت المحاضرة بعد المغرب والوقت قصير، أما الآن بعد العشاء والمسألة تحتاج إلى تفصيل فعندنا إلى الفجر، فما عندنا من أصول ومهمات سنذكره بإذن الله ونستعين به، ولا أظن أن زوجاتكم يغضبون لأن الأمر يهمهم في هذا الباب. الأصل الأول: أهمية الأسرة، أهمية الحياة الزوجية للزوجين وللمجتمع وللدولة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آياته أي من العلامات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته وأنه خبير بعباده أن خلق لنا من أنفسنا من بني جنسنا أزواجا. ما الحكمة من هذا الخلق؟ قال تعالى: لتسكنوا إليها. فالنفس لا تسكن إلا لمن فطر الله عز وجل النفس عليها. لتسكنوا إليها، كلمة السكن لما نستمع إلى هذه اللفظة ماذا تعني؟ ما الإيحاءات، ما المعاني التي تحتملها لفظة لتسكنوا إليها؟ تأملوا معي استعمال هذه اللفظة في القرآن الكريم. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. السكن راحة، طمأنينة، السكينة، الأمن، الاستقرار، كل هذه المعاني موجودة في معنى السكن، وهي موجودة في معنى كذلك الزواج. فالرجل يسعد بزوجته ويأنس إليها ويطمئن إليها ويفرح بها. ولذلك يقال إن للإنسان 3 ليالي: أول ليلة يولد فيها في الدنيا، وأول ليلة يدخل فيها على زوجته، وأول ليلة في قبره. فهذه من الليالي المشهودة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. والرجل مهما شرق أو غرب لا يجد الطمأنينة والراحة إلا في سكنه، وكذلك لا يجد الرجل سعادته وطمأنينته إلا مع امرأته، ولا المرأة تجد سعادتها وطمأنينتها إلا مع الزوج. ولذلك نجد الرجل أول ما يبلغ ويعمل ويكون عنده راتب، تراه أول شيء يفكر فيه الزوجة. بعض الشباب يفكر في السيارة ثم يقول بعد السيارة الزوجة. يفكر أولا في الزوجة، شيء فطري. كذلك المرأة إذا بلغت سن 20-22 سنة يبدأ أهلها يترقبون الخاطب، مع أنها ستغادرهم وتغادر بيتهم الذي نشأت فيه، لكن الفطرة داعية إلى هذا الأمر. ونجد الأب والأم يعلمان البنت طريقة التعامل مع الزوج، يقول: افعلي كذا حتى إذا تزوجتي تكونين كذا وكذا. وإذا لم يأتها خاطب إلى سن قريب 30 يشغلهم الأمر ويفكرون في طريقة لعل الله عز وجل أن يرسل لهم خاطبا. فهذا الأمر أمر فطري بين الرجل والمرأة. فالمرأة لا تسعد إلا مع زوج، والرجل لا يسعد إلا مع زوجة. ففي كلا الطرفين الأمن والسعادة والطمأنينة. وتأملوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما نزل عليه الوحي، وكم كان عمره؟ 40 عاما. 40 عاما عمره صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، ويخرج من الغار خائفا وجلا، المفروض وفق المنطق وين يذهب؟ يذهب إلى عمه، يذهب إلى الرجال، حصل لي كذا وكذا. ما ذهب؟ ذهب إلى زوجه خديجة رضي الله عنها، لأنها هي مأمن سره، وهي التي ستقوم بطمأنته والاهتمام بهذا الخوف الذي فيه. وهذا يعلمنا أهمية المرأة، أهمية الزوجة للرجل، وأهمية الرجل للزوجة كذلك. لذلك كان الزواج نعمة. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها وتعنس ثم يرزقها الله الولد والزوج، أو الزوج والولد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسماه رزقا، سمى الزوجة والولد رزقا. قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظروا إلى عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. الزوج أو هذا الرجل لم يكن يعرف هذه المرأة من قبل، وإنما خطبتها أمه ونظر لها بما يسمى بالنظرة الشرعية في دقائق، ثم تم العقد، وبعد العقد المودة والرحمة التي تكون بينهما من غير سابق لقاء ولا تعارف من أقوى الروابط في العالم بين هذين الشخصين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في بيان أسباب المودة والرحمة التي تكون بين الزوجين، يقول: بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أهمية الزواج بالنسبة للزوج أنه سبب من أكبر، أو نقول أنه من أكبر أسباب غض البصر. وقد أمرك ربك سبحانه وتعالى بغض بصرك، قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والزواج للرجل من أسباب حفظ الفرج كذلك، وهو للزوج وللزوجة. يقول الله سبحانه وتعالى في صفات عباد الله المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم ذكر صفات أخرى، ثم قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأنت بزواجك من هذه المرأة تحقق لنفسك صفة من صفات أهل الفلاح، من صفات أهل الجنة، وهي حفظ الفرج. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر سبب يدخل الناس النار فقال: اللسان والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج ضمنت له الجنة. فمن فوائد الزواج أنه من أسباب حفظ الفرج وحفظ وغض البصر، وهذا من أسباب بلوغك الجنة بإذن الله والنجاة من النار. وهذا الأمر يشترك فيه الزوج والزوجة كذلك. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين المقصدين في حديث واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب، هل يقتصر الترغيب هذا على الشباب أم يشمل الشواب وكبار السن؟ يشمل حتى كبار السن ممن لديه القدرة. والدراسات الحديثة أثبتت أن الرجل إن كان كبيرا في السن وتزوج فإن الزواج من الأمور التي تجدد نشاطه وقوته. ومن الأخطاء حقيقة التي نراها في المجتمع، إذا ماتت زوجة الرجل وقد بلغ من العمر عتية فإن أبناءه قد يمنعونه من الزواج، وهذا خطأ، وربما يقعون في العقوق بسبب ذلك. فإن الأب أو فإن الرجل في مثل هذا العمر يحتاج إلى امرأة تهتم به وتهتم بكبر سنه وبما يحتاجه، خصوصا الرجل إذا أصابه الكبر تكثر عليه الأمراض فيحتاج من يداويه ومن يهتم بعلاجه وبصحته وعافيته، ولن يفعل ذلك الأبناء. وبعضهم للأسف يأتي بعامل من جنسية آسيوية يهتم بوالده، أو بامرأة تهتم بطبخه ولباسه، والأولى أن يتزوج بامرأة تقوم عليه وعلى شؤونه، وهذا فيه تقوية له وتجديد لحياته. ومن فوائد الزوج ومن فوائد الزواج للرجل أنه من خير متاع الدنيا، لازلنا في الأصل الأول، وهو أهمية الزواج للطرفين، للزوج والزوجة وللمجتمع وللدولة. من فوائد الزواج للزوج أنه من خير متاع الدنيا له، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لماذا؟ لأنها تعينه على أمر دينه ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى لغيره. والزوجة كذلك من أسباب السعادة، قال صلى الله عليه وسلم: أربعة من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والبيت الواسع، والمركب الهنيء. وأربعة من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والبيت الضيق، والمركب السوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الزواج للزوج وللزوجة حصول الولد والذرية، والولد من زينة الحياة الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ومن فوائد الزواج للمرأة أن الزواج للمرأة من أسباب دخولها الجنة، وقد أعطيت المرأة هذا الفضل ولم يعطاه الرجل بمثل ما أعطيت المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. أربعة أمور إذا طبقتها المرأة وجاهدت نفسها عليها كان ذلك من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عليها. لماذا قلنا وجاهدت نفسها عليها؟ لأنها ليست سهلة. الجنة حفت بالمكاره، إذن هذه الأربع تحتاج إلى جهاد نفس: الصلاة والصوم لما يأتي المرأة من عادة ودورة، فتحتاج أن تهتم بطهارتها، وتحتاج أن تقضي صيام رمضان الذي فاتها بسبب العذر الشرعي، وربما ولدت في رمضان فتفطره كله فتحتاج أن تقضيه كله، وحصنت فرجها بحجابها الشرعي، وابتعدت عن التبرج، وابتعدت عن الفحشاء. قال: وأطاعت زوجها. وطاعة الزوج ليست سهلة. غالب مشاكل الأزواج في أمر الطاعة، وذلك لاختلاف الطبائع واختلاف الثقافات، فلا بد أن توطن المرأة نفسها على طاعة هذا الرجل في المعروف. ولما جاءت تلكم المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألها فقال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت معه؟ قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فالمرأة إذا أرادت طاعة ربها سبحانه وتعالى فتتقرب إليه بطاعة زوجها في المعروف. نحن دائما نقول للنساء: أنت لما تطيعين زوجك لا تطيعينه لجمال وجهه ولا لسواد عينيه، وإنما تطيعينه وأنت متقربة بهذا الفعل لله. وجاء في بعض الآثار والأحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. إذن الأصل الأول أهمية الحياة الزوجية للزوجين والمجتمع والدول. المجتمعات عبارة عن أسر، صلاح الأسر يؤدي لزوما إلى صلاح المجتمع، وصلاح المجتمعات يؤدي لزوما إلى قوة الدولة. الدولة تحتاج إلى رجال تقوم على سواعدهم، ومصنع الرجال الحقيقي هي الأسرة، المصنع الذي يؤهل الرجال ويؤهل النساء تربية وتعليما وزرعا للقيم وحبا للدولة، إنما هي الأسرة. فمتى ما كانت الأسرة صالحة أخرجت نشأ صالحا. أما الأصل الثاني الذي لا بد أن يتنبه له كل من الزوج والزوجة، أن الحياة الزوجية تقوم على أسس وحقوق وواجبات، وهذه الأسس والواجبات والحقوق لا بد من تحقيقها لتدوم الأسرة وتستمر ويسودها المودة والرحمة. قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا الأصل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن من الحقوق، أو لهن من الواجبات، أو لهن من الحقوق مثل الذي عليهن. فالمرأة عليها واجبات تجاه زوجها، هي حقوق هذه الواجبات لزوجها، والرجل عليه واجبات تجاه زوجته هي من الحقوق لزوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الحقوق وأشار إليها في أعظم المواقف وفي أعظم الخطب، ومن ذلك ما جاء في خطبة عرفة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه الحقوق الواجبات إخواني الأفاضل سنسأل عنها يوم القيامة، ليست فقط محل السؤال القضائي أمام القضاء، وإنما محل السؤال يوم القيامة كما سيأتينا في أصل آخر، فستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن ظلمت المرأة في حقوقها فستأخذ حقها منك في يوم لا ينفعك فيه مال ولا ولد، تفر منك الزوجة وتطالبك بحقها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، ستطالبك بحقوقها التي ظلمتها فيها. والرجل إذا ظلمته زوجته في حقوقه فسيأخذها في ذلكم اليوم. والخلل في هذه الواجبات سبب للخلل في الحياة الزوجية، ولا بد. من نظر إلى الخلاف الزوجي وتأمله فيجد أن الخلاف من أسبابه عدم أداء الواجب المكلف به الزوج أو الزوجة. نعطيكم مثال، وهذا من الأمثلة المنتشرة بسببها أو التي تتسبب في خلاف بين الزوجين: موضوع النفقة، النفقة الزوجية، النفقة على من؟ على الزوج. ورب العالمين سبحانه وتعالى لما قرر هذا الأمر ربطه بأمر مهم جدا في الأسرة، وهو القوامة في المنزل. القوامة في الأسرة مربوطة بالنفقة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فكون الرجل لا ينفق من أسباب سحب القوامة عنه. دائما في أمورنا الدنيوية جهة العمل التي تعمل فيها إذا لم تعطيك راتب، بالدوام الساعة 7:30 أنت متطوع تعتبر، متى ما تأتي أتيت، لو أمرك بأمر وأنت مشغول ما عندك وقت تعمله ستفعله له؟ ولا أعذرني ما عندي وقت سأفعله بعد أسبوع بعد أسبوعين. لماذا؟ لأن المنطق يقول أن الذي يدفع هو الذي يسيطر، هو الذي تكون له الكلمة المسموعة. طيب إذا أردت الخروج من جهة عملك وأنت عندك مسؤول تسلم راتب في آخر الشهر وقال لك المسؤول ما تخرج، إن خرجت نخصم راتبك، تخرج؟ ما تخرج. لماذا؟ لأن الأمر فيه نفقة، في مال سيقتطع منك. كذلك في أمور الحياة الزوجية، والله رأيناها رأي عين، بعض الزوجات تعمل وعندها راتب فتتفق مع الزوج على أنها تتحمل نفقة نفسها، نفقة البيت علينا، أنت عليك ديون والله يسر لك أمرك ويعينك، طيب وأنا بسد نفسي فترة، ثم تبدأ القوامة تسحب من تحت قدمي الزوج شيئا فشيئا، فيستغرب الزوج يأمر ما أحد يستجيب له، يطلب أحد ينفذ له، تبدأ المرأة في النشوز، فلما يأتي يسأل ويذكر لنا موضوع النفقة قل له هذا أمر طبيعي. اليوم جاءني شخص استوقفني بعد صلاة الظهر يقول: يا أخي أنا عندي زوجتي لا متزوج من 14 سنة ولا تسمع لي ولا تطيعني ودائما تخالفني وتوجد بيننا مشاكل. والأخي الفاضل أسألك من ينفق في البيت؟ قال: أنا راتبي أقل عن 10,000 درهم وهي راتبها 30,000 درهم فهي سادة نفسها والبيت لهذا السبب. قال: فعلا هي قالت لي مرة، قالت: كيف أنا أطيعك وأنت ما تدفع شيء؟ لذلك التقصير في حق من الحق وفي واجب من الواجبات يؤدي إلى المشكلة، يؤدي إلى حصول مشكلة ولا بد. فإن قال قائل: طيب هي تعمل عندها راتبها، ولو كانت تعمل وعندها راتبها هي ستساعد في البيت جزاها الله خير، هذا من فضل الله عز وجل عليك فيها ومن كرمها ومن طيبها، لكن لا تكن لئيما، كن إذا أكرمت الكريم ملكته، أنت المسؤول الأول في البيت، هي مساند، فإن ساندتك فاحفظ لها الجميل ورده لها متى ما استطعت، لا أن تعتمد عليها اعتمادا كليا. وبعض الرجال هداهم الله يعتمد على راتب زوجته كليا، وهذا ليس بصواب، وربما أجبرها أن تسدد ديونه وأن تنفق على أولاده، ثم بعد ذلك يشتكي من نشوزها. كذلك لو المرأة أخلت بجانب الطاعة تحصل مشكلة بين الأزواج ولا حل ولا بد. إيش الحل؟ يقوم كل بواجبه فتنتهي المشكلة. إذن لابد أن يقوم كل واحد من الزوجين بأداء الحقوق بأداء الواجبات المنوطة به حتى تستمر هذه الحياة. وللعلم هذه الواجبات شرعية موضوعة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فنعلم علم اليقين أنها هي سبب للبركة في الزواج واستمرارية الزواج. الأصل الثالث الذي أشار الله عز وجل إليه في القرآن قوله سبحانه وتعالى آمرا الرجال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما معنى وعاشروهن بالمعروف؟ أي عامل زوجتك كما تحب أن تعاملك، عاملها بمحاسن الأخلاق وبكريم الصفات والسجايا كما تحبها أن تعاملك، وكما تحب من زوج ابنتك أن يعامل ابنتك، وكما تحب من زوج أختك أن يعامل أختك. عامل زوجتك بالعشرة بالمعروف، بحسن القول، بحسن الفعل، بحسن الرعاية. يقول الله عز وجل: فإن كرهتموهن طلقها. لا، قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تستعجل في طلاق زوجتك. واليوم المنتشر عند كثيرا من الناس يقول لك والله متأثرين التأثر بالأفلام والمسلسلات: أنا لا أجد الحب في الزواج، وقد تزوجتها ولا أجد راحة أو انشراحا في القلب تجاهها. هذه الآية علاج لما تذكر. قال: فإن كرهتموهن ماذا تفعل؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، استوصي بالمرأة خيرا، يأمرك بهذا، وهذا يقتضي منك حسن العشرة. وحسن العشرة إذا أردتها، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع زوجاته كيف كان معهن، وكيف أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمعاملتك الحسنة لزوجك لزوجتك من أسباب الخيرية، من أسباب نيل الخيرية. لكن يحتاج الأمر إلى صبر في التعامل. لماذا؟ وهذا سيأتينا في أصل منفصل، وهو اختلاف الطباع بين الزوجين. لابد من مراعاة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. هذا من حسن العشرة، أن تظهر لها التلطف في الكلام في القول، بإظهار المحبة والشوق لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه ويسلم عليهن ويسأل عنهن ويمازحهن. خرج مع عائشة مرة رضي الله عنها في غزوة، قال لجيش تقدم، قال: انزلي تعالي أسابقك. فسابقها فسبقته، وتمر السنين وتخرج معه، فقال لها: تعالي أسابقك. فسابقها فسبقته فسبقها، قال: هذه بتلك. يأتي الأحباش في المسجد يلعبون، قالت: تشتهين تنظرين؟ قالت: نعم. قالت: فجئت على ظهري من الخلف ووضعت خدي على خده. قال: اكتفيت؟ قالت: لا، هي لا تريد أن تنظر. قال: بس فقط تريد أن تبقى على هذا الوضع، خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم. تجلس بعد صلاة العشاء بالليل تسامر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدثه عن قصة 11 امرأة من نساء الجاهلية، حديث زرع وأبي زرع، فقط لتسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة: أنا لك كأبي زرع لأم زرع. ويستمع لها النبي صلى الله عليه وسلم، ما سب امرأة قط ولا ضرب امرأة قط، بل تحصل الخصومة بين زوجاته. فكان يتعامل بأسلوب راق، ينصح ويعظ، وهجر صلى الله عليه وسلم، بل حتى التهديد بالطلاق ما هدد صلى الله عليه وسلم بالطلاق، هددهن النبي، هددهن الله سبحانه وتعالى. سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال الله: عسى الله أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ولما طالبن بزيادة النفقة هجرهن كلهن. وأنزل الله التخيير في سورة الأحزاب: تردن الله ورسوله ولا تردن الحياة الدنيا وزينتها، اختر فاخترنا الله ورسوله، لكن كيف كان التعامل معهن؟ كان إذا أتى أهله اغتسل مع أهله بعد ذلك، يغتسل مع عائشة وأم سلمة. تقول اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، حتى أقول له دعلي. هذه كلها من الأمور التي تحبب الزوجين في بعضهما البعض. والعشرة بالمعروف والتعامل الطيب مع العدو يكسبك محبته، فكيف مع الزوجة ومع الزوج؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ ولي. إذن هذا مع العدو، فكيف مع الزوجة ومع الزوج؟ يتعامل الزوج مع زوجته بلطف وبطيب خاطر وبالكلمة الطيبة، إذا دخل مبتسما، وإذا خرج مبتسما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قبل عائشة رضي الله عنها، وربما خرج للصلاة فيقبل عائشة رضي الله عنها. هذا كله مما يلطف الحياة الزوجية. وبعض الناس هداهم الله مع أصحابه ومع أصدقائه قدوة في حسن الخلق، وإذا دخل المنزل كان من شرار الناس، قال لابد أن أفرض شخصيتي، قوامه بيدي، لابد إذا أمرت بأمر أن يمتثل، وإذا نهيت عن أمر لابد أن ينتهى عنه، حتى مع أولاده. لدرجة بعض الناس إذا دخل المنزل يستعاذ منه من دخوله، يضرب هذا ويصفع هذا ويلعن هذا. لكن طريقة الشرعية وعاشروهن بالمعروف. تذكر أن هذه وصية رب العالمين لك أيها الزوج، وفي معاشرتك لزوجتك بالمعروف أجر. اللقمة تضعها في فم زوجتك لك فيها أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال رأيت أن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك أن وضعها في الحلال فله أجر. كأس الماء تسقيه الزوجة لزوجها لها في ذلك صدقة وأجر. خير نفقة تنفقها المال تنفقه على زوجتك وعلى ولدك، رصيد من الحسنات. الأصل الرابع قول نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن هذه الزوجة، ومسؤول عن هذه الأسرة، ومسؤول عن الأولاد والذرية، وكذلك الزوجة مسؤولة عن الزوج وعن احتياجاته وعن بيته وذريته. قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي رواية عند البخاري كذلك والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وجاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في من يهمل في هذه المسؤولية، فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. فلا بد أن تهتم بهذه الرعية وبحقوقهم. وهنا نشير إلى أمر لا بد أن ينتبه له في الحياة الأسرية، وهي عدم تداخل الأدوار ليقوم كل بدوره وبالمسؤولية الملقاة على عاتقه. مسؤولية الأسرة عند من؟ الرجل هو القوام بيده، والمرأة مسؤوليتها في الاهتمام بالزوج وحفاظ على المنزل وعلى الأبناء. طيب عكس لي الصورة، خذ المسؤولية عند المرأة تختل الأسرة أم لا؟ تختل ولا بد. فالقوامة لما جعلها الله عز وجل عند الرجل ليس هذا نقص في المرأة، ليس هذا نقصا في المرأة، لكن طبيعة الرجل هي المناسبة لتولي القوامة في المنزل، وطبيعة المرأة هي المناسبة لتولي شؤون المنزل والأبناء والتربية. فلا نخلط هذا بهذا. وللأسف بعضهم يريد أن يغير في الأدوار أو يشارك في الأدوار. كيف ذلك؟ وهذا ناتج عن تضييع الحقوق. بعض الحالات تقول المرأة للزوج أنا أدفع في المنزل كما تدفع أنت، أنت في البيت عندنا خادمتين، أنت تعطيها راتب وأنا أعطي الثانية راتب، أنت تأتي بالأغراض في أول الشهر وأنا أتي بالأغراض في نصف الشهر، أنت تدفع أقساط المدارس الأبناء في المدارس الخاصة وأنا أدفع البقية، أنا وأنت تساوي بيننا. فلا تنفرد بالقرار وتعتبر نفسها ند وتنظر له بنظرة ندية، وهذا خطأ. فليست العلاقة علاقة ندية بينكم، وإنما علاقة مودة ورحمة، مع قيام كل منكم بإيش؟ بالدور المنوط به والمسؤولية المنوطة به. متى ما نظرنا هذه النظرة ستحصل خلافات ولابد. جاءت مرة امرأة تقول أنا أريد أن أتفق مع هذا الزوج على تخصيص خميس وجمعة وسبت له وجمعة وسبت لي أنا. لماذا؟ قالت هو الجمعة والسبت يخرج مع الأولاد، يخرج مع أصحابه، الجمعة والسبت الثانية هو يمسك الأولاد وأنا أخرج مع أصحابي. هذه نظرة مبنية على قضية الندية في التعامل، وهذا ليس بصواب أبدا. الأصل الخامس تعاون الزوجين فيما بينهما من أسباب سعادة الأسرة واستمرارها وحلول البركة فيها. تعاون الزوجين مع بعضهما البعض خصوصا في أمور العبادة. قال صلى الله عليه وسلم، أولا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا تعاون في أمور العبادة. وقال وعن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت يخصف نعله. هذا من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وفي رواية قالت ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط الثوب ويرقع الدلو ويحلب شاته. كذلك أن تعاون أهلك في أمر المنزل، في أمور الطاعة وفي أمور الدنيا. توجد محاضرة، اذهب أنت وزوجك إلى المحاضرة واستفد، حتى في أمور المتعلقة من المنزل ساعد زوجتك في هذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المشاركة إخواني لها أثرها في التقارب بين الزوجين وحلول البركة. وحلول البركة هذه من الأمور التي لا يعترف بها الماديين، لا يعترف بها الماديون. السبب لأن غير ملموسة عندهم، لكن نحن نعتقد أن البركة من الله. وأنت لما تزوجت أو ستتزوج ما هي الكلمة اللي يقال لك فيها في الزواج؟ مبارك عليك، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير. ما معنى البركة؟ دوام الخير واستمراره وعدم انقطاعه. فلما أقول لك مبارك عليك أسأل الله أن يديم عليك الخير والبركة في حياتك. التعاون على البر والتقوى بين الزوجين وعلى تربيتهم لأبنائهم من أسباب حصول الخير في الأسرة. وفعل المعصية من الزوجين أو أحدهما من أسباب نقص البركة إن لم يكن محقها تماما. فلذلك نحن ننصح الأزواج عند وجود مشكلة، أولا حاسب نفسك لعل المشكلة فيك بأن عصيت ربك. وجاء عن بعض السلف أنه قال: إني لأعرف أثر الذنب في زوجتي ودابتي. فحاسب نفسك. وبعضهم قد يتخبأ من زوجته عند فعله الحرام، لكن سبحان الله أثر المعصية يؤدي إلى الجفاء العاطفي بين الزوجين، ولو لم تكتشف زوجتك ما أنت تفعله بالسر من ورائها. اليوم ابتلينا بهذه الهواتف النقالة وما فيها من اطلاع على العالم، فربما وسوس الشيطان لهذا الرجل بالنظر إلى شيء من المحرمات. فاعلم أنك ستجد أثر ذلك في بيتك أو المرأة كذلك. فنرجع ونحاسب أنفسنا أن الطاعات من أسباب جلب المودة والخير والبركة، والمعاصي من أسباب البعد. الحجر الأسود كيف نزل من الجنة؟ أبيض من الثلج. ما الذي سودته؟ خطايا بني آدم، وهو حجر جماد. فكيف بقلوب العباد؟ تتأثر ولا بد. الأصل السادس الذي لا بد أن ينتبه له كل من الزوج والزوجة في حياتهم الأسرية: لا توجد أسرة بلا خلاف زوجي. فليس معنى وجود خلاف في الأسرة أن الحياة الزوجية فاشلة، لأن الخلاف من طبيعة البشر. وقد وقع الخلاف في بيت أفضل البشر وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، ومع أفضل النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حصل خلاف فيما بينهم ناتج عن أسباب طبيعية في المرأة، وناتج عن الغيرة التي تكون بين النساء الضرائر، وناتج عن مطالبات ببعض الأمور، مثل لما طالبت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة، ولكن لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، ولا اعتبر حياته الزوجية حياة فاشلة، لأن هذه طبيعة. فإذا الرجل طلق زوجته بسبب عدم التوافق كما يذكر وعدم التفاهم، طيب لو تزوجت الثانية ستكون كم نسبة التفاهم والتوافق بينك وبينها؟ لا يمكن أن تتوافق مع امرأتك، ولا يمكن أن تتوافق المرأة مع زوجها، لكن توجد هناك نسبة تحمل بين الطرفين. والخلاف يقع حتى وقع حتى بين الصحابة وبين زوجاته. لكن التميز والإبداع حقيقة هو في طريقة إدارة الخلاف الزوجي. كيف أنا أستطيع أن أدير الخلاف الزوجي وأن أحول الدفة باتجاهي بذكاء وحكمة؟ انظر معي إلى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم. حصلت مشكلة بينه، خلاف بينه وبين عائشة رضي الله عنها، فاحتكما إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تتكلمين ما تكلم؟ فقالت، وهي تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن كزوج، قال: تكلم ولا تقل إلا حقا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وأراد أن يضربها، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبيها، قال ما لهذا دعوناك؟ ثم انصرف أبو بكر رضي الله عنه مغضبا. انظر الآن لطريقة إدارة الخلاف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقال رأيت كيف منعت الرجل عنك؟ ذهب أبو بكر ساعة ثم رجع وإذا هما يأكلان عنبا ويضحكان، فقال كما أدخلتموني أدخلتماني في حربكما فأدخلاني في سلمكما. تحول الخلاف إلى نقطة لماذا؟ للائتلاف. والخلاف الزوجي له فوائد في بعض الأحيان، من فوائد الخلاف الزوجي من فوائد الخلاف الزوجي الاعتكاف، أنك تخرج من البيت تعتكف في المسجد، ايش رأيكم؟ كما يقال عند بعض الناس يقول الخلاف الزوجي زوجتك لها فوائد، منها تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، إن الله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، فتذكر الله كثيرا. يذكرون كذلك من فوائد الخلاف الزوجي زيادة الأرحام، تخرج من المنزل تذهب إلى بيت عمتك وبيت خالتك وبيت والدتك، كل هذا حتى تهرب من الزوجة. رب العالمين سبحانه وتعالى تذكرون في مشكلة الإفك ماذا قال سبحانه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خلاف الزوج فيه فوائد، منهم من هذه الفوائد الحقيقية طبعا أجر الصبر في التعامل على الآخرين، التعامل مع أذى الآخرين، قد تؤذيك الزوجة بلفظها وبقولها وبفعلها، صبرك عليها تؤجر عليه، وصبر الزوجة على أذى الزوج تؤجر عليه. من فوائد الخلاف الزوجي أنه من أسباب التقارب بين الزوجين في بعض الأحيان، ومثل ما يقولوا في المثل ما محبة إلا بعد عداوة، فتشوفهم في صراع ثم بعد ذلك في تآلف، يشتاق كل منهما للآخر. ولذلك حن ننصح الأزواج إذا حصل خلاف لا تذهبي إلى بيت أمك وبيت والدك، ابقي في المنزل. حتى الهجر، من هجر زوجته يهجرها في المنزل، لأن قربهم من بعضهم البعض مدعاة لحصول الصلح، مدعاة لاشتياق بعضهم لبعض، بخلاف لما تذهب إلى بيت والدها وبيت أهلها وتتدخل القوات الخارجية في هذه المعركة، ويذهب هو إلى بعض أصدقائه ويحصل على دعم لوجستي خارجي تكبر معركة وكل يعطيه بجهته. ولذلك لو جاءكم رجل يشتكي زوجته أو امرأة تشتكي زوجها، لا تتعامل مع الموضوع بالنظر إلى شخص واحد واستماع إلى كلام شخص واحد، لأننا لما نحكي ما نحن فيه من مشكلة نحاول أن نسحب السامع إلى جهتنا دون أن نشعر، هذا شيء طبيعي. تعال الزوجة فعلت وفعلت 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 وفعلت، فالمستمع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يعينك، هذا فعل زوجتك، اسميك إنك مبتلى. طيب ولو جاء ذاك الرجل وسمع للمرأة، قد ينقلب هذا الكلام كله لصالح المرأة، والله إنك أنت اللي الله يعينك مبتلى. فلذلك نصيحتي للآباء والأمهات لا تتأثروا ببكاء ابنتك. المرأة ما عندها سلاح إلا الدموع. حضرنا مرة دورة عند بعض الأطباء النفسيين ويتكلم عن ما يسمى بلغة الجسد، فيقول أصعب شخصية في التعامل في لغة الجسد المرأة، أما الرجل سريع الكشف والمرأة تكشفه من عبارة واحدة، سريع لو يكذب عليها تكشفها المرأة، أما المرأة صعبة. فلذلك يحتاج الأب والأم إذا جاءتهم ابنتهما الزوجة هذه تشتكي زوجها أن يتأنوا ولا يتسرعوا في الحكم على الزوج. وكذلك الزوج إذا ذهب إلى أمه وإلى أخواته فأنصح الأم والأخوات أن لا يتدخلا، واجعلوا الأمر بين الزوج والزوجة، وأعطوهم رسائل إيجابية بالصلح، أعطوهم رسائل إيجابية بالصبر وتحمل الطرفين، أعطوهم رسائل خاصة بأن الزواج أبدي وليس الأصل فيه التأقيت. والله تأتينا حالات ما أكمل الزوج والزوجة شهر، وإذا بالأب يطالب بانفصال المرأة، والأم تتدخل وربما تعتدي على الزوج بالألفاظ السيئة، وربما يعتدي إخوانها الذكور عليه، وهذا ليس بصواب. خصوصا في أول سنة الزواج نحتاج إلى صبر لاختلاف الطباع حتى نعتاد على طباع بعض. هناك زوج كريم، هناك زوج بخيل، هناك زوج هادئ، هناك زوج عصبي. فلا بد أن المرأة تعرف كيف تتعامل مع هذا الطبع، هذا يحتاج إلى فترة طويلة. أصعب علاج هو علاج السلوك، الانحراف السلوكي مرض، يتعامل معه كيف؟ بالحكمة وبالتغيير، لكن شيئا فشيئا مع الإقناع والحوار. أما المرض العضوي الحبوب والأدوية يشفى، لكن والله الزوج عصبي، عصب على المرأة وغضب عليها وتكلم عليها بكلام لا يصلح أن يخرج منه، تذهب إلى أمها باكية تقول لا الكتاب يعرف من عنوانه، والله ما تصلح لها زوج أنت، طلقها والله ما ترجع لك البيت. لا غلط، يناصح الزوج وتناصح الزوجة، ويعرف كل منهما بطريقة التعامل مع الآخر، وهذا الأصل السابع، وهو كل مشكلة زوجية ولها حل. لكن ما الذي يمنعنا من الوصول للحل؟ هو النفس، وما يسميه بعضهم اليوم الكبرياء، كبرياء يمنعني من الاعتذار. والكبرياء كلمة مكونة من كلمتين سيئتين، كبر ورياء، فتركها أولى. الاعتذار في الشريعة الإسلامية مرغب فيه خصوصا من الزوجة، يقول صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود، التي إذا غضب زوجها، وفي رواية إذا أساءت أو أسيء إليها قالت لا أذوق غمضا نوما حتى ترضى. قلنا طاعة الزوج ليست لسواد عينيه وإنما لله، والزوج إذا اعتذر من زوجته ليس في ذلك نقص، يا أم فلان سامحيني أنا أخطأت في حقك ما فهمتك. كذلك استخدام الأسلوب الطيب في الكلام أثناء الحوار الزوجي، وطبعا إخواني هذا الأمر ليس بالسهل، وقت الغضب الإنسان ينسى نفسه، لكن استعمال الحوار الطيب والكلمة الجيدة والله لها أثرها. المودة والرحمة اللي بين الرجل والمرأة لا تستخدم فترة الرضا فقط، بل أخص ما يحتاجه الزوجان المودة والرحمة في فترة الغضب والزعل والخصومة. لماذا الخصومة تكون بيننا قتالية وعدائية شديدة؟ لماذا ما لا نغلف المشكلة التي بيني وبين زوجي وبيني وبين زوجتي بغلاف المودة والرحمة في التعامل؟ لماذا الطرح هجومي والرد دفاعي؟ خذ مثال، زوجة تريد زيادة في النفقة، تقول للزوج فلان أبو فلان أنا محتاجة زيادة نفقة. ليش يعطي زيادة نفقة إن شاء الله؟ عند الشيء ناقص، أنت مسرفة، قالت وأنت بخيل. يبدأ عملية التراشق بالكلام، لكن ما رأيك لو كان الكلام بداية بطيب الألفاظ وبكلمات الحب وبكلمات الرحمة والمودة؟ طيب أنت تشرح لزوجتك أمر ما فهمتك، شو رأيكم في اللفظين؟ زوج دفش مثل ما يقولوا، قال والله أنك أنت ما تفهمين، وزوج ثاني فطن قالها يمكن أني أنا ما قدرت أوضح لي الصورة صح. نفس المعنى ولا لا؟ نفس المعنى، لكن اختلاف الألفاظ. الزوجة بدل أن تقول لزوجها أنت بخيل، تقول لعله عندك مشكلة في إدارة الراتب، أو عليك التزامات كثيرة لكن نحن نحتاج، مع الحوار الإقناعي مرة ومرتين وثلاث يؤثر. خرج مرة رجل مغضب من زوجته وما يفكر إلا في طلاقها، كم باقي عن الفجر؟ قلنا للفجر ما كملنا لساعة، باقي شيء وقت. طيب، فيخرج مرة وإذا رأى يقول صخرة وعليها قطرات من الماء تنزل عليها الصخرة، وقد أثرت قطرات الماء في هذه الصخرة، فيقول هذه القطرات على لطافتها أثرت في هذه الصخرة وأنا لا أستطيع أن أؤثر في قلب زوجتي. ومرة من المرات كنت في مجلس وكان الكلام عن المودة والرحمة وطرق يعني استجلابها بين الزوجين، فجاءني رجل كبير في السن ما عنده شهادة جامعية ولا غير، لكن حسن التعامل له دور. يقول عندي زوجتان، يقول من تتصل الزوجة وأنا أعرف أن عندها مشاكل، أول ما أرد عليها أمطرها بوابل من كلمات الحب والشوق والعاطفة حتى تهدأ المرأة، ثم أناقش معها المشكلة في وقت آخر. وهذه نقطة مهمة جدا لابد أن نعرفها، احذر من ردود الأفعال. مناقشة المشكلة في تلك اللحظة قد تزيد الفجوة بسبب ردود الأفعال السيئة. ترك الأمر حتى يهدأ، لا أقول ترك المشكلة لا تعالجها، عالجها، لكن بعد أن يحصل الهدوء. الآن في زماننا عندنا الواتساب، وإذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة تجد رسائل الواتساب من تنهمر بين الطرفين، وانتبهوا من رسائل الواتساب. أول شيء مجانية، ما حد يحاتي فلوس. الشيء الثاني، المشاعر الشيطانية تكتب ولا تراعى. أنا لما أشوفك وجه بوجه قد أستحي، لكن أنت بعيد عني والشيطان هو اللي مليني، فأكتب من الكلام ما قد يجرح. بعض الأزواج وصل به الأمر إلى أن هجر زوجته بالشهور بسبب رسالة، وبعضهم يعملها ما يسمى بالحظر، يحضرها من جميع اتصالاته. الحظر إذا كان له فائدة اتفق مع زوجتك، في حال وجود مشكلة نعمل حظر لبعض، خصوصا لو كانت الزوجة مندفعة. وإذا كان الزوج مندفع وقد يطلق، طلاق الواتساب سهل ترى، أنت طالق تصلها الطلاق، والشيطان يساعد ويساند. فأوصي الزوج والزوجة أن يبتعدا عن الواتساب وعن الرسائل النصية حتى تهدأ الأمور، مع ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تناقش المشكلة آنذاك ولا تتخذ أي قرار، اهدأ ونفذ وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يقول الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب إخوان الأفاضل ذكره الفقهاء من باب كسر كبرياء المرأة وعنفوانها إذا اشتطت. قالوا لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا ولا يضرب الوجه، يتجنب كل هذا. ثم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. اجعل في قلبك الرغبة في الإصلاح، والزوجة تجعل في نفسها الرغبة في الإصلاح، لا الطلاق. والطلاق والله ليس حلا، الطلاق نهاية المشوار، نهاية الحياة كلية. الحل هو الذي يعيد الأمور إلى نصابها، أما الطلاق فينهيها. والمرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير سبب صحيح شرعي. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. والرجل العاقل لا يهدد بالطلاق ولا يجعله على لسانه، ولا يكثر من التعليق، إن خرجت إلى بيت أهلك فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، إن ذهبت إلى العمل فأنت طالق. ثم يأتي يتباكى ويقول ماذا أفعل، طلقت وفعلت وفعلت. كذلك من أسباب حل المشكلات تقديم التنازلات بين الطرفين. لا تكون أنت متشددا مستبدا برأيك وفي مجال للتنازل، وأنت تسامح مع هذه الزوجة والمرأة تتسامح مع زوجها. وتأملي أختي المسلمة قول الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. المرأة تتنازل ربما عن بعض حقها لأجل أن تحافظ على هذا الزوج، والزوج يتنازل عن بعض حقه لأجل أن يحافظ على هذه المرأة. والله إن المرأة الصالحة نعمة، والرجل الصالح نعمة للمرأة، فلا تضيع المرأة هذا الزوج ولا يضيع الزوج هذه المرأة، وليحافظ عليها، فإنها والله أغلى من كنوز الدنيا، والرجل الصالح أغلى من كنوز الدنيا. وقد يكون بينهم مشكلة على بعض الحقوق فيصبر بعضهم على بعض ويتنازل بعضهم لبعض. الأصل الثامن وقد تكلمنا عليه منذ قليل، الطلاق ليس حلا، فلا يلجأ إليه الزوج أو الزوجة إلا بعد استنفاذ كل الطرق للعلاج وتحول المودة والرحمة إلى عداوة، آنذاك لا يمكن أن يتحقق مقصد الزواج. والله يقول إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الأصل التاسع، اللجوء إلى الله لاستدامة الأسرة وطرح البركة فيها. قال تعالى مبينا صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، المحبة بيد الرحمن سبحانه وتعالى. ذلك قال صلى الله عليه وسلم عن خديجة: إني رزقت حبها. القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب بيد الرحمن، تدعو المرأة ويدعو الرجل: اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجتي، اللهم ألف بين قلوبنا نحن الأسرة. طيب، ومن الأدعية الجامعة في هذا الباب دعاء نذكره في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه بعض الأصول أو بعض الأمور المهمة التي نحتاجها في التعامل مع الزوجات، التعامل مع الأزواج. أحببت أن أذكر بها نفسي أولا، أذكركم بها ثانيا، لعل الله عز وجل يجعل فيها خيرا للسامع وللأسرة، وخصوصا مع انتشار الخلافات الزوجية وكثرتها وعدم وتدخلات الأهل التي ربما تؤدي إلى زيادة رقعة الخلاف بين الزوجين، فنحتاج إلى مثل هذا التذكير. والله عز وجل أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.